أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى حروف الجر، والكلام حقيقة إنما هو في المجرورات، لأن الذي يقع قسيما للمرفوعات والمنصوبات هي المجرورات لا حروف الجر. ولكن الماتنا صدر البحث بالحديث عن حروف الجر لما سنعرف من أنها هي سبب الجر، ومن ثم كان البحث مختصا ها هنا بحروف الجر لا بمطلق الحروف، لأن ما يريده الماتن حقيقة هو أن يبحث في المجرورات، ولكن لما كان سبب بناء المجرورات هي هذه الحروف، سواء كان مظهرة كما في الاسم المجرور أو مضمرة كما في المضاف إليه على ما سيأتي، فلذلك عقد بحثه في حروف الجر. وكيف كان؟ فلا بد من عقد مقدمة في تعريف الحرف. والحاصل أنه قد رسم الحرف بجملة من التعريفات، منها أن الحرف ما دل على معنى في غيره، ومنها أن الحرف ما لم يكن له معنى مستقل في نفسه. وواحد من هذين التعريفين ليس في محله كما سوف يتضح. والحاصل أننا إذا أخذنا مفهوما كالاستعلاء الذي هو مفاد على، أو أخذنا مفهوما كالابتداء الذي هو مفاد من الابتدائية، فإن هذا المفهوم يمكن لحاظه بنحوين، إذ تارة ننظر إلى هذا المفهوم من حيث إنه يوجد ارتباطا بين المستعلي والمستعلى عليه، وتارة ننظر إلى هذا المفهوم بعد تحقق الارتباط في الخارج. فإذا لوحظ الاستعلاء لجهة أنه إنما يتقوم خارجا بوجود المستعلي والمستعلى عليه، فمثل هذا المفهوم ليس له وجود في نفسه في الخارج، وإنما يتقوم بوجود طرفيه، ولا يمكن أن يلحظ هذا المعنى للاستعلاء مستقلا، وإنما لوحظ باللحاظ الآلي، أي بما هو فان في طرفي متقوم بوجودهما محصل للارتباط خارج. فيقال إن هذا المفهوم قد لوحظ باللحاظ الآلي، وتارة ثانية يلحظ الاستعلاء بما بعد تقومه ووجوده بين طرفيه، ينتزع عن هذه النسبة المتقومة مفهوم الاستعلاء، ويمكن لمثل هذا المفهوم أن يلحظ بنحو الاستقلال. من هنا فرق بين الحرف، أو فقل بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية بهذه التفرقة. فقالوا إن مفهوم الابتداء إذا ما لوحظ بنحو آلي، أي بما هو آلة لتحصيل الارتباط خارجا بين طرفيه، أو فقل إذا لوحظ بما هو فان في طرفيه متقوم بهما، فإنه يكون مدلولا للحرف. وأما إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي بحيث يتصور هذا المعنى من غير أن نحتاج في تصورنا إلى اقتران هذا التصور بتصور آخر، فيقال إنه قد لوحظ بلحاظ استقلالي ويكون مدلولا للإسم. ومن ثم صح عندهم أن يكون مثل معنى الاستعلاء مدلولا لكلمة على التي هي حرف، ومدلولا أيضا لكلمة استعلاء للفظ استعلاء، فهو معنى واحد قد وضع له الاسم تارة ووضع له الحرف تارة أخرى. غاية ما في الأمر أن الواضع عندما وضع اللفظ لهذا المعنى تارة يكون قد شرط في استعماله أن يلحظه المستعمل باللحاظ الآلي فهذا هو المعنى الحرفي، وأخرى يلحظه بلحاظ استقلالي فيكون معنى اسميا. إلا أن هذا البيان في غير محله، وذلك موقوف بيانه على مقدمة حاصلة ما تقدم معنا في أول هذا الكتاب من أن الاستقلال على أنحاء، فمن أنحاء الاستقلال أن يطلق ويراد منه الاستقلال في الوضع، ويراد من الاستقلال الوضع أن الواضع عندما أراد أن يضع اللفظ لمعناه فتارة يلحظ ذلك اللفظ وهو في ضمن تركيب ما، وأخرى يلحظه بنحو مستقل. ومن الاستقلال أيضا الاستقلال في المعنى، وهو أن يكون المعنى الذي وضعه الواضع وضع الواضع اللفظ له أن يكون معنى قد لوحظ بنحو الاستقلال. ومن أنحاء الاستقلال أيضا الاستقلال في الاستعمال. إذا اتضح ذلك فنقول إن كلمة في عندما وضعت لمعناها غير المستقل، فهنا لما كانت قد وضعت لمعنى غير مستقل فمعنى ذلك أن الواضع قد لاحظ ذلك المعنى غير المستقل في رتبة سابقة وتصوره حتى يصح له فيما بعد أن يحكم عليه بالوضع، لما هو واضح من أن الوضع حكم على اللفظ وحكم على المعنى، فلكي يتسنى ويصح للواضع أن يضع الحرف فيه لمعناه غير المستقل فلا بد أن يكون قد لاحظ ذلك المعنى غير المستقل في رتبة سابقة. إلا أن اللحاظ وتصور هذا المعنى غير المستقل لا يمكن من دون الرجوع إلى تركيب ينواجد فيه ذلك اللفظ بحسب الفرض، لأن المعنى بحسب الفرض غير مستقل فلا يمكن له أن يلحظه بنحو مستقل. بعبارة ثانية، إن الواضع عندما أراد أن يتصور معنى الحرف معنى أو أن يتصور الاستعلاء بنحوه الحرفي بمعناه الحرفي، فإما أن يكون قد تصور هذا المعنى بنحو استقلالي أو أن يكون قد تصوره بنحو آلي. فإن كان قد تصور بنحو الاستقلال فما حكم عليه باللفظ ليس معنى حرفيا، لأن معاني الحروف معاني آلية. وإن كان قد تصور هذا المعنى بنحو آلي فمعنى آلية هذا الحرف أنه لا يصح له أن يتصوره إلا وهو متقوم بطرفيه، ومعنى تصوره متقوما بطرفيه أن يكون قد لاحظه وهو في ضمن التركيب، ولازم ذلك أن يكون الواضع عندما لاحظ اللفظ قد لاحظه لا بنحو المستقل بل يكون قد لاحظ ذلك اللفظ في ضمن التركيب، فلا يكون ذلك اللفظ مستقلا بالوضع، فيلزم حينئذ أن يخرج الحرف عن كونه كلمة. ومن هنا يتضح أن تعريف الحرف بأنه ما له معنى غير مستقل. شوف، وضع لمعنى ليكون كلمة، غير أن هذا المعنى الذي وضع له اللفظ ليس مستقلا. هذا التعريف في غير محل، لأن هذا المعنى غير المستقل. شوف الاستقلال هنا، وإن كان وصفا للمعنى، يعني عدم الاستقلال وإن كان وصفا للمعنى، ولكن تصور هذا المعنى أو هذا المعنى المتصور عندما أريد وضع اللفظ له، إن كان قد لوحظ بنحو مستقل فما وضع له الحرف ليس معنى غير مستقل، وإنما يكون قد وضع لمعنى مستقل. وإن كان الملحوظ آن الوضع المعنى غير المستقل، فلحاظ مثل هذا المعنى لا يتم بدون الوقوف على ما يتقوم به ذلك المعنى، فيلزم حينئذ أن يكون هذا المعنى قد لوحظ بما هو متقوم بطرفيه، فيكون قد نظر إلى اللفظ حين، يعني ينسحب عدم الاستقلال في المعنى على عدم الاستقلال في الوضع، فيكون اللفظ الذي نظر إليه قد نظر إليه وهو في ضمن التركيب. ومن هنا نحتاج إلى تفرقة جديدة بين الاستعلاء الذي يستفاد من مثل على، وبين الاستعلاء الذي يستفاد من مثل كلمة استعلاء. نحتاج إلى تفرقة بين الابتداء بمعناه الاسمي وبين الابتداء بمعناه الحرفي. وحاصل هذه التفرقة أن لا فرق بين كلمة ابتداء وبين لفظ من في كونهما موضوعين لمعنى مستقل، هو الاستعلاء في على والابتداء في من، ولا بد أن يكون هذا المعنى المتصور معنى مستقلا آن الوضع، إذ لو لم يكن مستقلا آن الوضع، يعني متصورا بنحو الاستقلال آن الوضع، إذ لو لم يكن كذلك لما كان كلمة، إذ قد أخذ في حد الكلمة الاستقلال في الوضع. وإنما الفارق بينهما أن الواضع عندما لاحظ مفهوم الابتداء تارة شرط في استعماله أن يكون لمجرد إخطار هذا المعنى وإحضاره في ذهن المخاطب، وتارة ثانية يكون قد شرط في استعماله بالإضافة إلى إخطار هذا المعنى في الذهن أن يكون هذا المعنى من أجل إيجاد ربط في الواقع. فيقال إن الابتداء لا فرق بينه وبين من في كونهما موضوعين لهذا المعنى، غاية الأمر أن الغرض من هذا المعنى تارة يكون عبارة عن مجرد إحضاره في الذهن، وتارة يكون الغرض من إحضار هذا المعنى في الذهن غرض آخر، يكون هناك غرضا آخر وهو عبارة عن إيجاد الربط في الواقع. ومن ثم قال السيد الشهيد قدس سره: إن الحروف قد وضعت للنسبة الربطية بالحمل الشائع، وأما الأسماء فقد وضعت لهذه المعاني بالحمل الأول. ومراده من هذين المصطلحين معنى خاص عنده، فإنه كثيرا ما يستعمل هاتين المفردتين ليريد من الحمل الأول ما يقع أولا في الذهن، وبالحمل الشائع ما يلتفت إليه ثانيا وتصديقا. فإن النار مثلا إذا لوحظت تلك النار الذهنية التي في الذهن فهي بدوا عين النار التي في الخارج، ولذلك صحت حكايتها عن النار الخارجية. ولكن إذا ما فحصت تلك الصورة وتؤمل فيها وجدنا أن الخصائص التي لها لا تترتب على الخصائص التي للنار الخارجية ولا العكس، فيحكم بأن النار التي في الذهن، يعني أن صورة النار الذهنية هي عين صورة النار الخارجية بدوا، وإن كانت تغيرها بعد الفحص والتأمل. فأراد من الحمل الأول ما يقع بدوا، ومن الحمل الشائع ما يقع ثانيا وبعد وبعد الرأس. إذا اتضح ذلك فإن الابتداء كمفهوم تارة لا يراد منه أكثر من الإخطار في الذهن، إحضار هذا المعنى إلى الذهن. ومن الواضح أن كل لفظ ما دام موضوعا لمعنى فإن العالم بالوضع لا بد أن ينتقل منه إليه. فأول شيء يترتب على سماع اللفظ للعالم بالوضع هو معنى ذلك اللفظ، ولذلك سمي بالحمل الأولي لأنه أولا وبدوا. ثم إن هذا المعنى إذا ما أريد من إخطاره في الذهن إيجاد شيء في الخارج وهو تحقيق الربط خارجا وواقعا، فإنه يقال له إنه موضوع للنسبة الربطية بالحمل الشائع. وعلى هذا حمل السيد الشهيد قدس سره مراد المحقق النائين قدس سره بالنسبة إلى التفصيل بين الإخطار وبين الإيجاد، فيقال إن الابتداء الذي هو مفاد من هو معنى إيجادي، لا يريد أنه لا ينوجد لا يخطر معنى في الذهن وإنما يوجد ربطا، لا هو يخطر معنى في الذهن ومع ذلك يوجد الارتباط في الخارج. وأما الابتداء الذي هو مفاد كلمة ابتداء فهو معنى إخطاري لا يراد منه شيء، إيجاد شيء وإحداث شيء. ولذلك صح أن يقال سرت من البصرة إلى الكوفة، ولم يصح أن يقال صرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة، لأن أحد هذين المعنيين لم يوضع لأجل إيجاد الربط في الخارج فلم يتحقق الارتباط. وقد ظهر من ذلك أن الصحيح في تعريف الحرف أن يقال إنه ما وضع لمعنى في غيره، لا بمعنى أنه قد وضع بمعنى أنه قد وضع لمعنى غير مستقل، بل هو موضوع لمعنى قد لوحظ ذلك المعنى بنحو مستقل، وإلا لم يتسنى لنا أن نضع اللفظ له وأن نحكم عليه باللفظ. غاية الأمر أنه موضوع لهذا المعنى المستقل، ولكن هذا المعنى المستقل ينوجد في الغير ويلحق الغير خارجا، وهذا بخلاف مثل الابتداء. كلمة ابتداء فإنها وضعت لمعنى مستقل وهذا المعنى لا يسري إلى الغير، فلا يوجد ارتباطا بين متغيرين بخلاف الحرف. ولذلك عرفه الشارح بأن هذه الحروف تدخل على معان في غيرها، ولا يراد أنها تدخل على التراكيب لأن لتفيد معان غير ظاهرة بنفسها، هي تفيد معان ظاهرة بنفسها، ولكن هذه المعاني إنما تكون لأجل الغير، أي لأجل أن يرتبط الغير بسببها. جيد، هذا من الجهة الأولى. وأما من الجهة الثانية فإن الحروف على قسمين، لأن هذه الحروف إما أن تدخل على المفردات فتصيرها جملا، وإما أن تدخل على الجملة بعد أن صارت جملة في رتبة سابقة. فالحرف إما أن يدخل على الجملة بعد تمامها وبعد صيرورتها جملة، وإما أن يدخل الحرف على الجملة فيصيرها جملة، فيستصير الجملة بسبب ذلك الحرف جملة. أما الحروف التي تدخل على الجمل بعد تمامها فمن الواضح أن مثل هذه الحروف لا توجد ربطاً بين مفردات الجمل، إذ الفرض أن الجملة تامة قبل دخول الحرف، وعلى هذا فالمفردات مرتبطة ببعضها البعض قبل دخول الحرف، ولازم ذلك أن يكون المفرد المرتبط بالمفرد الآخر مما لا يحتاج إلى واسطة تحقق هذا الارتباط. ولازم ذلك أن يكون هذا المفرد متسلطا بنفسه على المفرد الآخر من غير تلك الواسطة. وذلك مثل أدوات التوكيد كأن وأن، وأداة التشبيه كأن ولعل وليت وغير ذلك من الأدوات، فإنها تدخل على الجمل بعد تمامها. غاية الأمر أنها تحدث في هذه الجمل تغيرا في جهة النسبة، فإن النسبة في مثل قولنا زيد قائم بعد أن كانت هي نسبة الثبوت والحكاية تصبح وتنقلب نسبة تأكيد الثبوت أو تمني وقوع النسبة، فيما إذا قلنا إن زيدا قائم أو ليت زيدا قائم. وأما الحروف التي تدخل على الجملة فتصيرها كذلك، فمعنى أن هذه المفردات أو أن هذه الحروف هي التي تصير الجملة جملة أنها هي التي توجد واقع الارتباط في الخارج. ومعنى ذلك أن المفردات لا تسلط لها ولا اقتضاء لها للمفرد، أن مفرد أحد يعني أن الركن الأول من الجملة لا تسلط ولا اقتضاء له بنفسه على للمفرد الآخر، وإنما الذي يوجد واقع الارتباط هو الحرف. ولازم ذلك أن يكون في أحد ركني الجملة قصور عن طلب المفرد الآخر، فيؤتى بالجار أو فقل فيؤتى بالحرف حتى يوجد فيه هذا الاقتضاء، أو فقل حتى يوجد سراية معنى أحد الطرفين إلى الآخر. ومن ثم سميت هذه الحروف التي توجد الارتباط بحروف الجر، لا لأنها تعمل الجر الاصطلاحي، هذا اصطلاح متأخر في الحقيقة، وإنما سميت حروف جر لأنها تحدث في أحد الطرفين جرا، أي تجر معناه وتصحبه إلى معنى الطرف الآخر. والتحقيق أن هذه الحروف إنما تجر معاني الأفعال إلى مفاعيلها التي لا تتعدى إليها في نفسها. فعندما يقال زيد في الغرفة أو زيد في الدار، ففي الحقيقة ها هنا يوجد فعل لا يتعدى بنفسه إلى مفعول به، ففيه قصور عن طلب المفعول، فيؤتى بذلك الحرف حتى يجر معناه ويضيف هذا المعنى إلى معنى المفعول. ومن ثم يقال إن حرف الجر، كل حرف جر هو إنما جيء به ليحدث واقع الارتباط، أو فقل ليجر معنى شيء فيه قصور عن طلب شيء آخر إليه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية إن حروف الجر لا تدخل إلا لجر معاني الأفعال، لأن الأسماء فيها اقتضاء للتسلط على أخبارها، إذ كل ذات يمكن أن تحمل عليها ذات أخرى اتحدت معها مصداق. وإنما ينشأ القصور إذا ما أردنا أن نجر معنى فعل لا اقتضاء له لمفعول به إلى مفعول. ففي مثل قولنا زيد في الدار، في الحقيقة هذه الظرفية إنما أوجدت إضافة الفعل المقدر ها هنا واستقر إلى مفعوله، أي زيد استقر في الدار. ولما كانت هذه الحروف إنما تجر معاني الأفعال إلى المفعول به، علم أنها تلازم الدخول على المفعول به، والمفعولات كلها أسماء، فظهر اختصاص هذه الحروف بالاسم. فإذا ما نظر إلى هذا الحرف لجهة أنه يضيف معنى الفعل إلى مفعول لا يتعدى إليه بنفسه سميت حروف جر، وسيبويه لا يسميها حروف جر وإنما يسميها حروف إضافة. فالإضافة عنده تشمل حرف الجر الذي يجر ظاهرا وحرف الجر الذي يجر تقديرا كما في المضاف والمضاف إليه. فإذا ما نظر إلى الحرف لجهة أنه يجر معنى ما قبله وهو الفعل إلى المفعول الذي بعده يقال إن هذا الحرف حرف جر. وإذا ما لوحظ هذا الحرف لجهة ما يجر الفعل إليه علم أنه يختص بالدخول على الأسماء. وقد عرفنا في دروس سابقة أن ما يختص بالدخول على شيء من غير أن ينزل منه منزلة الجزء فإنه يناسبه أن يعمل فيه، ووجه ذلك حتى يظهر وجه الاختصاص. ويمكن أن نصيغ ذلك بجملة من الصيغة، نكتفي بما عرفناه سابقا، لأن ما يختص بالدخول على شيء فإنه يشبه العلة في أنها تتقدم على معلولها وأنها لا تنزل منه منزلة الجزء وأن ما بعدها لا يتخلف عما قبلها، والعلة من أحكامها أنها تحدث أثرا في معلولها. فأشبه حرف الجر العلة في أنه يختص بالدخول على معلولها وعلى معموله على الأسماء ويتقدم عليها، فيأخذ حكمها وهو أن هذه الحروف تحدث أثرا فيما بعد، وإنما كان الأثر كسرة حتى يظهر وجه الاختصاص، لأن هذه الحروف إنما عملت لاختصاصها بما بعدها، فيناسب أن تعمل بما بعدها أثرا مختصا لأن الحامل على الإعمال هو الاختصاص، فيناسب ذلك أن يكون العمل عملا مختصا. وما يختص بالأسماء هي الكسرة. بعبارة أدق، إن الحروف لما اختصت بالأسماء اقتضت العمل فيها، وما يمكن أن يكون أثرا إما الرفع أو النصب أو الجر. أما الرفع فممنوع لأنه علامة العمد، وأما النصب فممنوع حتى لا يوهم ذلك إبهام أو عفوا إهلا حتى لا يوهم ذلك إهمال الحرف. بيان ذلك أن هذه الحروف حقيقة إنما دخلت لتوجد اقتضاء في الفعل لمفعوله الذي لا يتعدى إليه بنفسه، فما دخل عليه حرف الجر صار مفعولا به في الحقيقة للفعل، ولكنه بواسطة مفعول بواسطة الجر. فلو كانت لو كان هذا الحرف يعمل النصب فيما بعده، والنصب علامة المفعول كما عرفنا، فإن ذلك يوهم أن يكون هذا المفعول مفعولا من غير قصور للفعل في أن يتسلط عليه، فيوهم ذلك أن الحرف ها هنا مهمل، ولم نقل زائد، الزائد هو الذي يعمل لفظا ولا يعمل محلا. جيد، لو كان زائدا لعمل الجر. على كل حال، حتى لا يوهم إهمال الحرف أن يكون هذا الحرف قد جيء به لا لفائدة، إذ ما دام الاسم الواقع بعد الحرف منصوبا والنصب علامة المفعولية، فقد يوهم ذلك أن هذا المفعول مفعول من غير واسطة للفعل وأن الفعل قد جر معناه إليه لا بجار. ومن هنا كان هناك مانع من أن يكون الأثر الواقع على الاسم الواقع بعد الحرف هو النصب، وإن كان الاسم المجرور مفعولا به في الحقيقة، ولذلك قال الشارح في أول الكتاب: إن قولك مررت بزيد وحكم على زيد بأنه ممرور به، فالمفعول به حقيقة ها هنا هو الاسم المجرور. جيد، هذا تمام الكلام من الجهة الثانية. طبعا بقي مسألة أعتقد أنها واضحة، قلنا ما يختص بالدخول على شيء ولا ينزل منه منزلة الجزء، هذا القيد إنما جيء به لإخراج مثل التعريف، فإنها تختص بالدخول على الأسماء ولكنها نزلت منزلة الجزء، وما ينزل منزلة الجزء لا يعمل فيما بعده، لأن الجزء لا يعمل في الكل على ما هو واضح. جيد، نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في حروف الجر واحدة بعد أخرى. قال: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاش عدا في عن على. هاك ها هنا اسم فعل أمر بمعنى خذ. جيد، مذ منذ رب اللام كي واغ وتا والكاف والباء ولعل ومتى. قال: هذه الحروف، التفت، لم يتحدث عن الحرف عن الحروف بنحو مطلق، لأن الحديث إنما هو عن المجرورات، ولذلك خص كلامه بحروف الجر. قال: هذه الحروف كلها مستوية في الاختصاص بالأسماء، قد ظهر لنا وجه الاختصاص، والدخول عليها لمعان في غيرها، لا بمعنى أنها تدخل لمعان لا تظهر تلك المعاني إلا في الغير، وإنما تدخل لمعان، هذه المعاني هي معان مستقلة، ولكن دخول هذه المعاني المستقلة إنما كان من أجل الغير، وهو أن يضاف معنى أحد المفردات إلى معنى مفرد آخر، فاستحقت أن تعمل لأجل الاختصاص، فتكون مصداقا لقاعدة ما أشبه شيئا فإنه يأخذ حكمه. قال: لأن كل ما لازم شيئا وهو خارج عن حقيقته أي غير منزل منه منزلة الجزء أثر فيه غالبا، جعل المسألة استقرائية هنا. قال: ولم تعمل الرفعة، يعني القاعدة الأولى أو الجملة الأولى إنما هي لإثبات ضرورة العمل، أما الحديث عن نوع العمل، قال: ولم تعمل الرفع لاستئثار العمدة به، ولم نصب لإيهام إهمال الحرف، فتعين الجر إذ لا رابع من الحركات، ولكل من هذه الحروف سوى ما ذكر في الاستثناء تفصيل يأتي ذكره. التفت الآن، عندما عد الماتن في هذين البيتين حروف الجر ذكر منها خلا وحاشا وعدا، ولكن هذه الثلاث قد تقدم تفصيلها في الاستثناء، فلذلك سوف لن يتعرض الماتن إلى تفصيلها وبيان أحكامها، ولذلك اعتذر له الشارح. قال: ولكل من هذه الحروف سوى ما ذكر في الاستثناء تفصيل يأتي ذكره، يعني كل هذه الحروف سوف نتعرض إلى تفصيلها إلا هذه الثلاثة لما تقدم. قال: إلا كي ولعل ومتى، فيوجد تفصيل لكل هذه الحروف إلا ثلاثة تقدمت وثلاثة أخرى ندر استعمالها كحروف جر، فلذلك سوف يذكرها الشارح وحده، وقد يعذر الماتن في عدم التعرض إليها لندرة استعمالها، وهذه الثلاثة هي كي ولعل ومتى. قال: وقل من يذكرهن مع حروف الجر لغرابة الجر بهن. الحرف الأول من هذه الثلاثة الغريبة هي كي، وكي في اللغة العربية بحسب التتبع قد وضعت لمعنيين، لأنها تارة تكون دالة على التعليل فتكون بمنزلة لام التعليل، وإذ كانت بمنزلتها معنى فتعمل عملها وهو الجر، وتارة ثانية تكون حرفا مصدريا يسبق هو مع ما بعده بمصدر. والحاصل أن كي موضوعة لمعنيين، الأول هو التعليل والثاني هو أن تكون حرفا مصدريا. فإذا ما كانت حرفا مصدريا لا يمكن أن تكون جارة، لأن الحروف المصدرية إنما تدخل على الأفعال لتسبك مع ما بعدها بمصدر، وحروف الجر إنما جيء بها لإضافة معنى الفعل إلى مفعولها فإنما تدخل على الأسماء. فظهر أن كي إنما تكون جارة إذا كانت بمعنى لام التعليل، لأنها إذ كانت موضوعة للتعليل فتشبه لام التعليل، ولام التعليل تجر ما بعدها، فكذا كي، وهذا واضح. إلا أن الكلام في الموارد التي تكون كي فيها بمعنى لام التعليل، ويمكن أن نذكر أو أن نحصر هذه الموارد في ثلاثة. المورد الأول أن تدخل كي على ما الاستفهامية، كما يقال كيما بالهاء بهاء السكت، أصلها كي وما الاستفهامية. فعندما تدخل كي على ما الاستفهامية تحذف من ما الاستفهامية الألف وتدخل هاء السكت للوقف، إذا ما أريد الوقف يقال كيما بمعنى لما، والوجه في ذلك واضح، لأن كيها هنا لا يصلح لأن تكون مصدرية، إذ لو كانت كذلك لدخلت على الفعل، ولكنها دخلت على اسم الاستفهام فتكون تعليلية على حد سائر حروف الجر. يعني إن قلت سلمنا أنها ليست مصدرية، فلما حكمتم بأنها تعليلية؟ قلنا لأنها على حد حروف الجر، على حد سائر حروف الجر التي اتفق على كونها من حروف الجر، فإنها عندما تدخل على أدوات الاستفهام يفعل بها ما يفعل بكيف، فيقال لما مع هاء السكت وعلامة وفيما وغير ذلك من الاستعمالات. إذن المورد الأول، المصداق الأول من مصاديق كون كي مصدرية جارة هو أن تدخل كي على أدوات الاستفهام لأنها تتعين للتعليل فتكون جارة. المورد الثاني أن تدخل كي على الفعل ولا يكون قبلها لام التعليل لا تحقيقا ولا تقريرا. التفت، تارة يقال أدرس لكي تنجح، وتارة ثانية يقال أدرس كي تنجح. أما عندما يقال أدرس لكي تنجح فإن اللام ها هنا لما كانت هي لام التعليل امتنع أن تكون كي ها هنا للتعليل كذلك، وامتنع تباعا أن تكون حرف جر، لأن لام التعليل حرف جر قطعا متفق عليه، لا غرابة في استعمالها، بل لا تكون إلا حرف جر، وهي إذ كانت حرف جر فلا بد أن تدخل على اسم، لأن حروف الجر إنما تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. فلما دخلت اللامها هنا على كي وكانت هي للتعليل امتنع أن تكون كي جارة، هذا من جهة، وامتنع أن تكون كي حرف جر لما ذكرنا. ولما كانت اللام ها هنا إنما تدخل على الاسم وجب أن يكون ما دخلت عليه اللام اسما، ولذلك أوجب في كي أن تكون مصدرية حتى تؤول مع ما بعدها بمصدر، لتكون لام الجر قد دخلت على اسم حقيقة. ومن هنا قالوا كلما كانت كي مسبوقة باللام فإنها تكون مصدرية لامتناع أن تكون للتعليل، إذ لا وجه للام حينئذ إلا أن تكون للتعليل. طيب، وتارة ثانية يقال أدرس كي تنجح. وها هنا احتمالان، إذ تارة يقدر أن في الكلام لام تعليل محذوفة، وأخرى لا تقدر هذه اللام. فإن قدرت لام التعليل، يعني إن قدر وجود لام التعليل وأن الأصل أدرس لكي تنجح، فالكلام كالمورد الأول لوضوح أن الحرف المقدر في قوة الموجود، فيمتنع أن تكون كي تعليلية، فوجب أن تكون مصدرية حتى يصح دخول لام الجر على الاسم. وإنما الكلام فيما إذا تجردت كي عن لام التعليل تحقيقا أو تقديرا، كما إذا قيل أدرس كي تنجح ولا حذف في الوقف. فهنا من الواضح أن مثل هذا التركيب يفيد أن الدراسة علة للنجاح، وإذا كانت علية الدراسة للنجاح مستفادة من هذا التركيب فلا بد من وجود معنى التعليل فيها، ومفهوم التعليل لا بد من وجود لفظ قد اقتضاه. والفرض أن اللام لا وجود لها لا تحقيقا ولا تقديرا، فتعين أن يكون الدال على التعليل هي كي. ومن هنا حكموا بأن كي إذا دخلت على الفعل ولم تكن مسبوقة باللام لا تحقيقا ولا تقديرا، فإنها حينئذ تتعين للجر، وإذ لو لم تكن جارة لكان هناك معنى مستفادا من التركيب من غير أن يكون هناك دال عليه، ولا معنى لأن يكون هناك مدلول من غير أن يكون هناك دال. فكي إذا كانت للتعليل وجب أن تكون مجردة عن لام التعليل تحقيقا أو تقديرا، وإن كانت كي مصدرية فوجب أن يكون قبلها لام التعليل تحقيقا أو تقديرا. فإن قلت فلما لا نفترض أن كي على كل حال تكون مصدرية، وأن لام التعليل على كل حال تكون مقدرة، حتى في مثل قولنا جئت كي تنجح، ما هو الذي يدلنا على أن كي لها من الاستعمالات أن تتجرد عن اللام تحقيقا أو تقديرا؟ لما لا نفترض أن كل مورد تدخل فيه كي على الفعل تكون كي مصدرية، ونلتزم أنه في كل مورد من هذه الموارد يكون هناك لام مقدر، وحينئذ لا نحتاج إلى التزام أن تكون كي جارة. والجواب عن ذلك قد جاء به الشارح، إذ جاء بمثال جمع فيه بين كي وبين أن المصدرية، فلما اجتمعت كي مع أن المصدرية علم أنه لا يمكن أن تكون للمصدرية، وإذ لم تكن للمصدرية فلم يبقى إلا أن تكون لإفادة معنى الدال. فظهر من ذلك أنه يجوز أن تكون اللام محذوفة أو متروكة تحقيقا وتقديرا، وتكون كي للجار. هذا المورد الثاني. المورد الثالث وقد عده الشارح موردا في غاية الندرة، وهو أن تدخل كي على ما المصدرية، كما سيأتي مثاله عند التطبيق. هذا تمام الكلام في كي، نقرأ حتى ندخل فيما يلي. قال: فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، وهي ثلاثة ولكنه عد الثالثة نادرا. قال: أحدهما قولهم في الاستفهام عن علة الشيء كيما بمعنى لما، فكي هنا حرف جر دخل على ما فحذفت ألفها وزيدت هاء السكت وقفا، كما يفعل مع سائر حروف الجر. قوله كما يفعل مع سائر حروف الجر فيه إشارة إلى أنها بذلك يقوى كونها حرف جر لأنها كحروف الجر في مثل هذا الاستعمال الداخل على ما الاستفهامية. والثاني قولهم جئت كي تفعل بمعنى لأن تفعل. شوف فسر كيها هنا بمعنى اللام وأظهر حرف المصدرية المستتر قال فأن المضمرة والفعل بعدها في موضع جر بكي كما يكون ذلك إذا قلت لتفعل. والحاصل أنك عندما تقول جئت كي أفعل أو أدرس كي تنجح فلما كان هذا التركيب فيه معنى التعليل فلا بد من دليل قد من دال دل على معنى التعليل ولا يصلح لذلك إلا كي إذ الفرض أن لا تقدير في المقام وإذ صارت كي للتعليل فتكون حرف جر وإذ كانت حرف جر فيلزمها أن تدخل على اسم ولكن الواقع بعدها فعل فوجب أن يؤول باسم فوجب إضمار أن حينئذ حتى تكون إذا فإذا كانت اللام موجودة وجب إذا كانت اللام موجودة وجب تأويل ما بعدها باسم فتعين أن تكون كي مصدرية وإذا لم تكن اللام موجودة كانت كي جارة فتعين أن نؤول ما بعدها بمصدر حتى يكون اسما مجرورا فتعين إضمار أن حينئذ قال فأن المضمرة والفعل بعدها في موضع جر بكي كما يكون ذلك إذا قلت لتفعل ويدلك الآن أراد أن يجيب على هذا الإشكال المقدر وهو أنه لما لا نلتزم أن كي على كل تقدير تكون مصدرية ولا سيما أنه ثبت لها المصدرية عند دخول اللام بخلاف كي لم يثبت لها أن تكون جارة لغرابة الجر بها فلما فحمل الغريب على غير الغريب أولى من حمل العكس فلما لا نلتزم أن كي على كل تقدير تكون حرفا مصدريا ونلتزم أن هناك لاما مقدرة قال ويدلك على إضمار أن بعد كي ظهورها في الضرورة كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع فاجتمعت كي مع أن فعلم أنها ليست مصدرية فيوجب أن تكون للتعليل فتكون حرف جر ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله وندر دخول كي على ما المصدرية في قول الآخر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كيما يضر أو يضر كيما يضر وينفع معنى البيت أن الشاعر يستنكر من موت هذا الفتى وعدم حراكه في المجتمع فقال له إذا لم يكن لك نفع في هذه الحياة فلا أقل من أن يكون لك ضر فيها فإن الفتى علامة فتوته أن يكون فيه حركة الشباب وقد أراد منه إذا لم يكن فيك نفع لمن يستحق النفع فلا أقل من أن تكون ضارا لمن يستحق الضر جيد قال فقالت أكل الناس عفوا إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى شوف كيما يضر وينفع والكيها هنا قد دخلت لم تدخل على ما الاستفهامية ولم تدخل على فعل وإنما دخلت على ما المصدرية وإذا كانت ما مصدرية امتنع لكي أن تكون مصدرية كما هو واضح وإنما تكون حرفا جر أي لأن يضر ولذلك نعم لأن يضر وينفع ليضر من يستحق الضر وينفع من يستحق النافع هذا تمام الكلام في كي وأما لعل قال فتكون حرف جر في لغة بني عقيل خاصة وهذا هو الوجه في غرابة الجر بها روى ذلك عنهم أبو زيد وحكى الجر بها أيضا الفراء وغيره وفيها أربع لغات اللغة ب وروي في لامها الأخيرة الفتح والكسر فهاتان لغتان فتقول لعل الله ولعل الله فهاتان لغتان وروي في صدرها، ولم يذكره الشارح، وروي في صدرها حذف اللام وإثباتها، فتقول لعل الله وتقول عل الله، فهذه أربع لغات. قال هي بالدقة كم تصبح لغة؟ ثلاثة، لأنه إن ثبتت اللام، إن ثبت الصدر لعل فلا يخلو، إن ثبت صدر لعل فلا يخلو إما
نعم والأخيرة مفتوحة أو مكسورة،
إما مع كسر الآخر أو مع فتحها، فتقول لعل ولعل فهاتان لغتان، وإما تقول عل وعل، لا هي أربع لغات. نعم. وأنشد باللغتين قول الشاعر: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريمة، ورويت أيضا لعل الله فضلكم علينا. قال: وأما متى فتكون حرف جر بمعنى من في لغة هذيل خاصة، ومنه قول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، أي ترفعت من لجج خضر لهن نئيج. ومن كلامهم أخرجها متى كمه، يعني أخرجها من كمه. ثم قال: بالظاهر اخصص منذ ومنذ مذ وحتى والكافة والواو وربا والتاء، هذا شروع في تقسيم حروف الجر إلى قسمين: إلى حروف تدخل على الظاهر والمضمر، وإلى حروف لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة فقط. وهذا البيت لبيان ما يدخل على الأسماء الظاهرة وحدها، وأما ما يدخل على الظاهر والمظهر والمضمر فسوف يأتي ذكره. وأول الباب هي من، ليش؟ قالوا لأنها تدخل على الأسماء الظاهرة والمضمرة، وتدخل وتختص بشيء زائد، وهي أنها تدخل في مثل التركيب جئت من عندك، فتدخل على الظروف، ولا يدخل غيرها من حروف الجر على الظرف. فلذلك صدر الماتن ذكرها في الأبيات، وقيل إنه صدر ذكرها في الأبيات لأنه في ابتداء الحديث عن حروف الجر، وهي موضوعة للابتداء، فأراد أن يحاكي هذا المعنى ببراعة الاستهلال. يقع الكلام في منذ ومنذ، كان يفترض أن ينهيهما. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طبعا يمكن كما قلت لازم اشبك فيها بالطبع.